Ohio. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كتاب البيع. وفقه البيوع حقيقة إن دل فإنما يدل على كمال الشريعة وتمامها، إذ أن الشريعة لم تنظم العلاقة بين الخالق والمخلوق فحسب، ولكنها أيضا نظمت العلاقة بين المخلوق والمخلوق، فهذا يدل على كمال شريعتنا، إذ لم تترك الخلق هملا يأكل بعضهم بعضا، واكتفت بأن عبدت المخلوق لله تبارك وتعالى دون أن تنظم العلاقة بينه وبين أخيه الإنسان، إذ أن المرء بطبيعته مدني، وربما تطلع إلى ما في يد غيره، وغيره لا يبذله إلا بعوض، فشرع الله عز وجل البيوع حتى تستطيع أن تحصل على ما تريد وكان في يد غيرك فيبذله لك بهذا العوض عن رضا. ولذلك قالوا إن البيع لغة هو مطلق المبادلة، البيع لغة مطلق المبادلة، وأما اصطلاحا فهو مبادلة مال بمال على سبيل التراضي، مبادلة مال بمال أو بمنفعة محاحة من غير حاجة، أو منفعة مباحة بغير حاجة. وانظر إلى هذا التحرز، منفعة مباحة وعليه، فلا يجوز بيع المنفعة الغير مباحة كبيع نفع آلات اللهو وما شابه ذلك، أو ما يستعان به على معصية ويكون فيه منفعة غير مباحة من غير حاجة، قيد أيضا لأنني قد أنتفع بشيء هو مباح المنفعة ولكن عند الحاجة، ولكن عند الحاجة، يبقى يجوز أنني أنتفع بهذا النفع ولا أشتريه، كالانتفاع بالكلب لصيد أو لحرث أو لماشية. فهنا احتجت إلى هذه المنفعة، لكن يحرم ثمن الكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال إن الله حرم ثمن الكلب والأصنام وحلوان الكاهن ومهر البغي. إذن هذا التقييد في التعريف لا بد منه حتى لا يلتبس عليك أن تلجأ إلى منفعة غير مباحة، فيشترط في المنفعة أن تكون مباحة، وكونها مباحة من غير ضرورة ولا حاجة، من غير ضرورة ولا حاجة. انتبه، إنما أنا انتفعت بالكلب من أجل الحاجة، وإلا إن لم يكن لي حاجة إلى هذا الكلب في الانتفاع في صورة الصيد أو الحرث أو الماشية فإنه يكون وبالا علي. فكما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا، من اقتنى كلبا لغير صيد أو ماشية أو حرث فقد نقص من أجره كل يوم قيراط، وفي رواية أخرى قيراتان. فأي إنسان يقتني كلبا من غير حاجة فيكون وبالا عليه. صورة هذا الوبال في كل يوم ينقص من عمله قيراط. طيب هذا القيراط في وزن أو في حجم القيراط الذي يأخذه الإنسان إذا اتبع الجنازة؟ قالوا نعم. طيب وما هو مقدار ما في خزينة المرء من حسنات حتى ينقص من أجره في كل يوم قيراط أو قيراتان؟ إذن البيع اصطلاحا هو مبادلة مال بمال أو منفعة من غير حاجة على سبيل التراضي، على سبيل إيه؟ التراضي. أنا قلت ذلك؟ ده أنا قلت القيد من غير حاجة يدل على أنني يجوز أن أنتفع بالكلب للحاجة، ولكن يحرم علي شراؤه أو بيعه حتى ولو كان كلبا معلما بأي طريقة، عن طريق الهبة، عن طريق اللقطة، أي شيء من هذا القبيل، إنما يشتري عندنا حرام. وبعض العلماء صحح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم ثمن الكلب إلا كلب صيد. روى الحديث النسائي رحمه الله تعالى قال: وهذا حديث منكر. ولكن الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله صححه، ولا أدري لما صححه، والذي خرج الحديث والنسائي رحمه الله قال أنه حديث منكر، وغيره كما جاء في كتاب البيان الوهو والإيهام لابن القطان، فبين أن هذا الحديث أيضا حديث لا يصح. عموما عندنا في المذهب يحرم، إلا أننا في المذهب خالفنا النص وأجزنا بيع الهر، رغم أن الهر منصوص على حرمة بيعه وحرمة ثمنه، الهر اللي هو القط يعني. لكن عندنا في المذهب قالوا بجواز بيع القط وشرائه إذا كان ذا منفعة، يعني إذا كان القط له منفعة يعني متدرب على صيد الفئران وقتل الحشرات وما شابه ذلك، وخالفوا النص وأجابوا عن النص بأنه أرادوا نوعا معينا من الهر، يعني قتل متوحش ليس له منفع من هذا القبيل، وإن كان في النفس حاجة من هذا الجواب، يعني في النفس حاجة من هذا الجواب، فالأولى أن نقف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن بيع الهر والسناور كما سترون. يقول: والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وينعقد لا هزلا، أي لا بد من قصد في انعقاد البيع، أما الهزل بلا قصد لحقيقته فلا ينعقد به لعدم الرضا، كذا التلجئة يقصد بيع الإكراه، يعني أنا ألجئك قهرا للبيع، ألجئك قهرا للبيع، هذا أيضا لا يصح، كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى عندما تكلم عن الشروط في البيع، وهي 7 شروط ومرجعها وأصلها إلى 3 أشياء، يعني 7 شروط دولي كلهم مرجعهم إلى 3 أشياء، لو أنت جمعت الشروط كلها تلاقي الظلم، الغرر، والرضا وما شابه ذلك. لأن الغرر منهي عنه شرعا، والظلم كون أنني أبيعك شيئا أنت غير راض عنه فهذا ظلم، والظلم يجب أن يزال، وهكذا. فبيع التلجئة لا يصح، لكن لو اضطر الإنسان إلى البيع من أجل أنه مطالب بمال فهنا لا يصدق عليه وصف الإكراه في البيع، كما سأبين عندما أتكلم عن الرضا في البيع. وبيع التلجئة لحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، هنا ممكن يرد إشكالا، وهو عندما تقول أن البيع هو مبادلة مال بمال، سواء كان هذا المال في الذمة أو كان هذا المال عين أو عين بعين، كما سأبين بعد ذلك أن صور البيع عبارة عن 9. طيب، ما هو القرض؟ مبادلة مال بمال، مال معين بمال في الذمة. أنا أقرضتك 100 جنيه، خذ من جنيه، خذ مجنيه في إيدك، دي مش ده مال معين، وانتهت الدهم لي بعد شهر، أليس هذا المال في ذمتك؟ لأنه يجوز بيع مال حاضر يعني معين بمال في الذمة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب، طب هذا يسمى قرض. طب افرض أنا أقرضتك 100 جرام من الذهب، المفروض أنك ترد علي 100 جرام من الذهب. طب احنا بنفترض في المواد الربوية أنه في البيع لابد، لا سيما إن اتحد الجنس واتحدت العلة، لابد أن يكون يدا بيد وهاء بهاء، فلا يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النسيئة. فكيف قبلنا في هذا القرض النسيئة رغم أن احنا قلنا هو مبادلة مال بمال، وهنا القرض مبادلة مال بمال، مال متعين بمال في الذم. أقول الذي فرق بين القرض والبيع لأن القرض ليس نوعا من أنواع البيع، وإن كان يصدق عليه الوصف مبادلة مال بمال، لكن القرض يخرج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت عندما أقرضت هذا المرء أحسنت إليه أم أسأت؟ أحسنت، والله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل. ينعقد لهزلا، أما الهزل بلا قصد لحقيقته فلا ينعقد به لعدم الرضا، وكذا التلجئة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. ينعقد البيع بالقول الدال على البيع والشراء، أي صيغة تدل على البيع والشراء ينعقد بها البيع. يبقى بهذه الصورة أرجع إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اللي كنا احنا استندنا إليه في ألفاظ النكاح والطلاق والخلع وما شابه ذلك، أن الألفاظ ثياب المعان، وعليه أي قول يدل على البيع يدل على الشراء ينعقد به، إذ المطلوب هنا الحقيقة العرفية، المطلوب هنا إيه؟ الحقيقة العرفية، وهو الإيجاب والقبول. فيقول البائع بعتك أو ملكتك ونحو ذلك، ثم يقول المشتري بتعته أو قبلت أو اشتريت أو نحوه. يبقى بهذه الصورة ينفع الإيجاب قبل القبول والقبول قبل الإيجاب، انتبه. لكن أنا عندي هنا شرط حتى يصح أن آتي بالقبول قبل الإيجاب. إيه القبول هنا وإيه الإيجاب؟ إيه القبول؟ بعتك، الإيجاب قبلت أو اشتريت، ماشي؟ أنا ممكن أقدم كما هو عندي في المذهب لكن مشروط، ممكن أقدم الإيجاب قبل القبول، كأن أقول لك اشتريت منك هذه بعشرة قروش، فأنت تقول وأنا بعتك. طيب متى يصح أن يتقدم الإيجاب القبول؟ يتقدمه ما لم يكن مصحوبا باستفهام، ما لم يكن مصحوبا إيه؟ باستفهام. يعني لو قلت لك أأشتري منك هذا بمئة جنيه، أأشتري، هنا صيغة الإيجاب جاءت مقرونة باستفهام فلا ينعقد. حتى ولو قال لي البائع بعتك لا ينعقد لأنه جاء بصيغة الاستفهام، لكن لو عقب وأنا اشتريت يقع البيع. يبقى عندنا في المذهب يجوز تقديم الإيجاب على القبول طالما وضحت؟ ماشي. يقول وبالمعاطاة، كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. المعاطاة وإن كان مختلف فيها بين العلماء، فعندنا يجوز البيع بالمعاطاة. الشافعية تبطل البيع بالمعاطاة، المالكية يرون جوازه في اليسير من البيع وليس في الكثير من البيع. يعني ايه الكلام ده؟ ايه البيع المعاطاة؟ له صور كثيرة. مثلا انت ماشي في الشارع فوجدت باع متجول حاطط يافطة كبيرة كده على الطماطم 3 كيلو بعشرة جنيه، ولا نجيب السعر الخفيف في هذه الأيام بجنيه، لكن توصلت 8 جنيهات. فأنت وجدت مكتوب سعر كيلو جنيه، فقمت جايب شنطة، أعطيني شنطة، إدك شنطة، ثم وضعت فيها 5 كيلو وزنتهم من غير ما تتكلم معاه، هو زنك 5 كيلو، قمت أعطيله 5 جنيه وخدت الطماطم ومشيت. هذا اسمه بيع إيه؟ بالمعاطاة، أعطيته وأعطاك، لا قلت له بعني ولا اشتريت منك ولا بعتك ولا من هذا القبيل. وهذا كان موجود بين الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يزال المسلمون يتبايعون بهذا الصنف من البيع، اسمه بيع المعاطاة. أو بتدخل مثلا المحلات اللي هي المتكاملة اللي يسمها سوبر ماركت دي، بتدخل كل حاجة مكتوب عليها سعرها، بتجيب دي وتحطها في الشنطة ودي في الشنطة ودي 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 ودي، جمعتهم اتلقيت مجموعهم مثلا 100 جنيه، بتقوم أخذهم راح للرجل فرطهم 100 جنيه، تقوم أخذ بعضك وماشي. هذا نوع من أنواع البيع بالمعاطاة. أو طبعا مش موجود عندنا الآن بيع السلعة بالسلعة، يعني العهد قريب جدا، نتذكر أيام ما كنا في الهجرة كان الفلاح يوم جاب شوية بيض ويعطيهم للرجل يأخذ بهم شوية غلب، هذا موجود، كان موجود. أو أنت تديله مثلا حتتين جبنة ويديك حتتين زبدة، عين بعين، يعني معين معين، هذا كان موجود. ربنا أنتم لم تدركوا هذه الأزمنة، أخذت بالك؟ إحنا أدركناه. فده اسمه بيع برضو بالمعاطاة، بيع بالمعاطاة، خذوا الحمار ده ودينا البقرة اللي عندك، بيع بالمعاطاة. وهكذا عندنا في المذهب يصح البيع بالمعاطاة، لكن عند غيرنا لا يصح كما قلت لكم، لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما ولم يبين كيفيته، فيجب الرجوع فيه إلى العرف، والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحاب استعمال الإجابة والقبول، ولو شرط ذلك لبينه صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، وكذلك في الهبة والهدية والصدقة، فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعمال ذلك فيها، قاله في الشرح. أنا بهذه الصورة يبقى أنا عندي أي صيغة، عندي ثمن ومثمن، فأي صيغة كانت في صيغة فعل ما دخل عليه الفعل فهو المثمن، يعني هو المبيع، وما دخل عليه الباء فهو الثمن. أقول لك بعتك هذا الكتاب 10 جنيهات، الفعل دخل عليه الكتاب، بعتك هذا الكتاب، الفعل دخل عليه على الكتاب. من بدأ يدرس اللغة العربية؟ طيب رجل ممتاز. بعتك هذا الكتاب، بعتك هذه الدار، بعتك هذه السيارة، الفعل دخل على ايه؟ السيارة، الدار، 10 قروش، الباء دخلت هنا، يبقى الفعل ما يدخل عليه الفعل فهو المثمن، يعني الشيء المباع، وما دخل عليه حرف الباء فهو الثمن. بأي صيغة بقى؟ ماشي؟ طيب انتبه لهذه المسألة. إذني أعطيت للعقد وصفا ليس له، لكن أنا نيتي، يعني كما سندرس أن البيع يكون على التأبيد، ما ينفعش يكون البيع مؤقت، يعني ما ينفعش أنا أقول لك بيع الكتاب ده لمدة سنة، ما ينفعش، لكن ينفع تأجره لمدة سنة، فأنا لو قلت لك بعني هذا الكتاب لمدة عام، بعني هذا الكتاب ولم أقل لك منفعة هذا الكتاب، فهنا جاء وصف مخالف للعقد. جاء إيه؟ وصف مخالف للعقد. هل أصحح هذا الوصف بالنسبة للعقد ولا أبطل العقد؟ أقول والله يا ابني الكلام ده ما ينفعش في البيع، إنما هذا الكلام ينفع في الإجارة، فعندئذ هل أصحح أم أبطل العقد؟ خلاف بين العلماء نتكلم فيه في حينه، لكن أسوق هذه الأمثلة لتعلم أن البيع والشراء ينعقد بأي لفظ يدل عليه من جهة العرف. وشروطه سبعة، نبدأ نتكلم عن شروط البيع الصحيح الذي يترتب عليه آثار فعله، أي ينتقل المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع. أول حاجة الرضا، لا بد أن يكون البيع عن تراض، فلا يجوز أن تقهر البائع على البيع وأن تجبره على البيع بغير حق، لا يجوز أن تكرهه. لما؟ لأن الله عز وجل قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء عند ابن ماجه إنما البيع عن تراض. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، فلا يصح بيع المكره بغير حق. انتبه لهذه المسألة، هذا قيد وتحرز احترز به المصنف عن أن إكراه البائع بحق يصح فيه البيع. كيف أكره إنسانا على البيع ويكون صحيحا؟ صورته رجل اقترض قرضا وأودع من اقترض منه رهنا، يعني واحد ذهب الإنسان قال والله أقرضني 100,000 وعشان تضمن حقك هذه الشقة رهن لديك إلى حين أن أرد لك قرضك في الميعاد الفلاني. فجاء الميعاد الفلاني والدائن لم يسدد دينه، فعندئذ يجوز بيع الرهن ويكره على ذلك من أجل أداء دينه. فهنا أكره بحق أم بغير حق؟ أكره بحق. واحد غني وعليه مال لواحد وذهب يطلب كل ما يطلبه، وأنتم تعلمون أن مطل الغني ظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مطل الغني ظلم، إبطاؤه في الأداء ظلم، والظلم يجب أن يزال. فاشتكاه للحاكم، فعندئذ للحاكم أن يبيع عليه بعض ما يملكه من أجل الوفاء بدينه، وهذا إكراه بحق. لكن عندي مسألة تتشابه معه، مسألة تتشابه إيه؟ معه. انظر إلى الفرق بينهم. رجل جاءه حاكم ظالم وكثير ما هم يعني، فقال له اسمع انت عليك ضرائب بكذا وعليك بتاع بكذا وعليك وعليك وعليك، ويجيبهم امامة السجن. يبقى هو هنا مكره لتأدية المال، والرجل عشان ما سجنش قال انا ابيع هذا البيت او ابيع هذه السيارة او ابيع هذا المصنع، المهم اي حاجة عنده يبيعها من اجل توفير هذا المال. يبقى هنا اكره على دفع المال ولا اكره على البيع؟ اكره على دفع المال. ليه؟ لان ديت هينبني عليها مسألة اخرى. ايه هي؟ هنا وقع في بيع التلجئة، هل يجوز لي ان انا اشتري منه؟ وضحت المسألة؟ هل يجوز لي انني اشتري من هذا الذي ألجئ الى البيع بهذه الصورة؟ بعض العلماء يقول لا يجوز انك تشتري منه لانه بيع تلجئة. اما شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال بل الشراء منه احسان. ليه؟ لانه محتاج فلوس وتمنع سجنه. لكن بعض العلماء عندهم تفصيل آخر. إيه التفصيل ده؟ وهو يعني تستريح له النفس. ينظرون هل لو لم يتوفر لدى هذا الرجل المال سيقلع عنه هذا الظالم؟ مش عنه، ما مش لاقي فلوس، الناس ما اشترتش، مش لاقي فلوس. فإذا كان سيقلع عنه هذا الظالم فعندئذ لا يجوز للناس أن تشتري منه. أما إذا كان لن يقلع عنه ولن يتركه فعندئذ على الناس أن تشتري منه. يتمخض عن هذه الصور مسألة احنا موجودة في حياتنا في هذه الايام، ويريد تجعلوها محل بحث لكم. ايه هي؟ تلاقي بعض المعارض كذبة الحاجات اللي راجعة من الجمارك، يعني بعض الناس تطلع تهرب في الجمرك يمسكوا منهم هذه الاشياء، ثم بعد هذه الايام يجوا الجمارك يعرضوا هذه الاشياء للبيع. هل يجوز ان احنا نشتريها؟ الصورة واضحة ولا مش واضحة؟ واحد طلع مثلا بالضاعة يهرب، وممكن يكون مش طالع يهرب، اخذ حاجة بسيطة لكنه عشان ما بيعطيش رشوة او كذا او كذا او كذا اخذ منه هذه الاشياء واختلط الحامل بالنابل. بتيجي الجمارك كل فترة تعرض هذه البضاعة. تعرض ايه؟ هذه البضاعة. هل يجوز شراءها؟ صورة أخرى، بعض البائعين المتجولين واقف مثلا بعربية هنا بعربية هنا بعربية، تأتي حملة المرافق مثلا وتم أخذ الموازين بتاعتهم، تأخذ العربيات بتاعتهم ثم تعرض هذه الأشياء للبيع، هل يجوز شراءها؟ صورة أخرى، ممكن انت تبقى جاي ويقوم وقفك اللي هو يعني ضابط التموين او ما شابه ذلك، يقول لك السلع اللي موجودة معك والرهاني، والمفروض انها ياخد عينة، حتى يقول لك الفواتير فين، توري له الفواتير، هناخد عينة. هناخد ايه؟ عينة. طبعا العينة بتبقى عينة ماشي، ثم يأخذونها، والمفروض ان يتم تحليلها وديك النتيجة سليمة ترجع اليك لو رجعت. فهذه الاشياء احيانا تعرض للبيع ايضا، فهل يجوز شراءها؟ هذه ثلاث صور ليتكم تجتهدون في تحريرها وفقا ما سمعتم ودرستم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي. الشرط الثاني الرشد، يعني أن يكون العاقد جائز التصرف لأنه يعتبر له الرضا فاعتبر، طيب الرشد ده استدل عليه بقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، يبقى أنا عندي شرطين حتى أدفع المال إلى اليتيم، أرد المال إلى اليتيم وتنتهي الوصية. الشرط الأول أن يبلغ النكاح يعني بلغ الحلم، الشرط الثاني أن يكون رشيدا في تصرفاته يعني يحسن التصرف في الأموال، لأن الله عز وجل قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل لكم قيام، يبقى بهذه الصورة من هو جائز التصرف؟ هنا بيقول لك من رشيد يعني من إنسان عنده رشد. طب من هو جائز التصرف؟ بيقول لك أنا أكون جائز التصرف، يكون العاقد دي سواء البيع أو المشتري يكون جائز التصرف. وهناك فرق بين جائز التصرف وجائز التبرع، ولا أدري يعني أنا كنت اتكلمت معكم في الفرق بينهم ولا لا، يخيل إلي ذلك. نعم، إيه من هو جائز التصرف؟ من هو؟ أنا ذكرت لك حاجتين، لا ما هو الراشد والبلغ العاقل فضل صفة ثالثة، ما هو راشد؟ لا جائز التصرف هو العاقل البالغ الحر، يبقى لكان أسقاه الحر، لأن العبد يملك التصرف ما يملك العبد لأنه ملك لسيده. الوصي يملك التصرف ولا يملك التبرع؟ الوصي جائز التصرف، وتصرفه في أموال الموصى عليه منوط بمصلحته، لكن لا يجوز له أن يتبرع من مال هذا اليتيم الذي هو صار وصيا عليه. فأيهما أضيق، باب التبرع ولا التصرف؟ يقول فلا يصح بيع المميز ولو كان مراهقا أي دون البلوغ والسفيه ما لم يأذن وليهما، وكذلك المهذري يعني الرجل الذي تقدم سنه واللي احنا بنسميه بقى عنده زهايمر يعني بدأ يفقد الذاكرة وصار ضبطه للأمور قليلة جدا، هذا أيضا لا يصح بيع ولا يصح تصرف. ماشي، فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما، فيصح لقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يبقى الصبي ولو كان مميزا ولو كان مراهقا لكنه لم يبلغ الحلم لا يصح تصرفه ما لم يأذن له وليه، وكذلك السفيه. معناه ابتلوا اليتامى يعني اختبروهم لتعلموا رشدهم، وإنما يتحقق رشدهم بتفويضهم في البيع والشراء، وينفذ تصرفهما أي الصبي المميز والسفيه في اليسير من البيع، في اليسير من البيع، واستندوا إلى أثر أن أبا الدرداء رضي الله عنه اشترى من صبي عصفورا فأرسله، أي أطلقه. الشرط الثالث كون المبيع مالا، لابد أن يكون المبيع اللي احنا بنسميه المثمن، لابد أن يكون مالا. يعني ايه مال؟ ما هو تعريف المال؟ المال هو كل ما يتمول به من عين أو منفعة. انتبه، المال هو كل ما يتمول به، أي حاجة في الدنيا تتمول بها تسمى مال. الجهاز ده اسمه مال، المقعد اللي انت جالس عليه ده اسمه مال، هذه المنضدة اسمها مال، هذا الجهاز اسمه مال، هذا القدح اسمه مال، هذه الزجاجة اسمها مال. كل ما يتمول به الإنسان يسمى ايه؟ مال. يبقى يقول هنا لابد أن يكون المبيع مالا، وهو ما فيه منفعة مباحة. في منفعة ايه؟ من غير ضرورة كمان، لأن المنافع قد تكون مباحة وقد تكون محرمة. فلا يجوز أن تبيع أمة على أنها مغنية، لا يجوز أنك تبيع أمة على أنها مغنية، يحرم. كذلك لا يجوز أن تبيع أي آلة من آلات المعازف وإن كانت تسمى مالا لكنها غير مباحة المنفعة. فيها منفعة لكن عند هؤلاء الذين يستعملونها. وقيده لغير ضرورة يبقى احتراز، كما بينا أن المنفعة التي تباح للحاجة كمنفعة الكلب يجوز استخدامها لكن لا يجوز شراؤه ولا بيعه، كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء، لقوله تعالى وأحل الله البيع. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر رضي الله عنه بعيرا ومن أعرابي فرسا، ووكل عروة في شراء شاة، وباع مدبرا وحلسا وقدحا، وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها. فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة، لحديث جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نهاية الحديث وإن الله إذا حرم شيئا حرم إيه؟ ثمنه. انتبه إلى هذه المسألة. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث فقال الناس أرأيت الميتة، شحوم الميتة، فإن الناس يستصبحون بها ويطلون بها السفن. يعني الناس قالوا النبي صلى الله عليه وسلم طب الوقت دهن الميتة ده الناس بتستخدمه في المصابيح زي الشمع مثلا ويطلون به السفن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام، لعن الله اليهود. لما حرم الله عليهم شحومها جملوه، أي أذابوه وباعوه وأكلوا ثمنها. تعرفين وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهم إلا ما حملت ظهورهم أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فجاءوا هذه الشحوم ودي من حال اليهود كما يصنع المسلمون في هذه الأيام، جابوها أو مسيحينها قال خلاص ما عادتش شحم، ادولها أي صبغة تانية، أي صبغة تانية ادها لها، حطوها في صورة شمع، حطوها في صورة بوهية، حطوها في صورة أي حاجة، جملوه أي أذابوه وأكلوا ثمنه. وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن. طب جاي لك بقى هنا مسألة، تمه الحمار والبغل لحمهم حرام صح؟ هل يؤكل؟ لكن يجوز بيعهم وشراهم، يجوز ايه؟ لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بيع الحمار وبيع البغل، وإنما المحرم منه أن يأكل المرء، فالمرء يشتريه بنية الركوب، فالمرء اشتراه بنية الركوب، فالثمن لا يحرم عندئذ، الثمن لا يحرم عندئذ، ماشي؟ يقول ولا يصح بيع الكلب عندنا مطلقا، وكذا الميت حتى الجلد ولو قلنا بطهارته بالدباغ. انتبه هنا، قال حتى ولو قلنا أن جلد الميت يطهر بالدباغ لكن لا يجوز بيعه، بل يجوز الانتفاع به. وعندنا في المذهب يقيد الانتفاع به في اليابس دون المائع، ولذلك لما احترز المذهب عندنا من أن جلد الميت الذي يدبغ وإن قلنا بطهارته بعد دباغه فإنه لا يباع. لما؟ لعل المشتري يستعمله في المائع أيضا دون اليابس، فاحترازا نقول ينتفع به ولا يباع، ولا ينتفع به إلا في اليابس. واضح؟ أقول المائع يعني أعمله قرب أحطه فيه مي، هذا ماء يابس، إن أنا أشيل فيه أي حاجة يابسة لا تتغير ولا يتغير هو بها، مثلا أفرشه على الأرض أنام عليه أستخدمه مداس في البيت أو ما شابه ذلك، هذا هو الفرق بين المائع واليابس. ماشي؟ ولا يصح بيع الكلب عندنا مطلقا سواء كان معلما أو غير معلم. وكذا الميت حتى الجلد ولو قلنا بطهارته بالدباغ أفاده والدي أمتع الله به آمين. الشرط الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد، مأذونا فيه من مالكه أو الشارع كالوكيل وولي الصغير وناظر الوقف ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. يعني ايه الكلام ده؟ الشرط ده بيقول أن يكون المبيع ملكا للبائع، دي بتاعتي فأنا ببيعها، هذه ملك لي أو هي ملك لك وأنت وكلتني في بيعها، أو أنا وصي، وكما قلت لكم أن الوصي تصرفه منوط بمصلحة الموصى عليه، فني بعت له هذا الشيء حتى أنمي له ماله، أو أنا ناظر وقف في وقف وأنا جعلت له ناظرا يصلحه ويديره ويصنع فيه ما بدا له من إصلاحه، فعندئذ يجوز إن يبيع من أجل أن يصلح، فهذا مأذون له أيضا. أو الوكيل، أنا جعلتك وكيلا لي في ممتلكي إما كتابة أو قولا، فعندئذ يجوز ويصح بيعك؟ نعم يصح بيعه. إلا الفضولي فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد. من الفضولي؟ هقول لك من الفضول. احنا بنستخدم هذا اللفظ في حياتنا اليومية والعملية، يقول لك الجدع ده عنده فضول كده، يعني يتدخل فيما ليس له. ايه بيع الفضول ده؟ انت صاحب وانا صاحبك، وانا امتلك سيارة مثلا، وربما انت علمت من بعيد او من قريب ان انا عايز ابيع هذه السيارة، فأنا رحت مشوار وانت بجوار سيارتي، فجاء واحد تبيع السيارة ده وانت ابيعها لك يلا ب20,000. هو انا اذنت لك؟ انا ما اذنت لك. بعض العلماء قال يصح هذا العقد لو ان المالك اجازه. بعض العلماء قال لك لو انا اجزت، طب ليه يا ابني عملت كده؟ قلت لي ده فرصه وحلوه وكلام، قلت لك على بركه الله اجزت ما صنعت. فبعض العلماء اجاز هذا البيع اللي بيسموه بيع ايه؟ الفضولي. لكن عندنا في المذهب حتى لو انا اجزت لا يصح هذا العقد. وضحت؟ حتى البيوع ما سلمت. فلا يصح بيع الفضول ولو أجيز بعد، لأنه غير مالك ولا مأذون له حال العقد. وهو كذلك مذهب الشافعي وابن المنذر. وعنه يصح مع الإجازة، وهو قول مالك وإسحاق وأبي حنيفة. وإن باع سلعة وصاحبها ساكت، انتبه، فحكمه حكم ما لو باعها بغير إذنه. يعني أنا واقف وأنت صاحب وأنت بعت السيارة بتاعت وأنا واقف وساكن، لا يجوز هنا أنك تقول لي السكوت علامة الرضا، لأن السكوت هنا غير معتبر، إنما السكوت عند وإذ نوى سماطه، ليس في هذا الموطن. فعندنا لا يصح هذا البيع حتى لو سكت. ما تقوليش سكت علامة الرضا، طب انت ما انكرتش ليه؟ افرض يا اخي انا مستحي منك. ولذلك الاجماع السكوتي ليس مقبولا عند جميع العلماء. الاجماع السكوتي يعني في حقبة من الزمن جاء رؤوس العلماء واحد او اثنين او ثلاثة منهم وقالوا مسألة، والعلماء التانيين حتى في المجلس او غير المسجد سكتوا، ما قالوش، ما علم يعلق، بيقول لك ولا نعلم لهم مخالف هذا اجماع. لا، كلمة علمية لم بغي ان تمحص. اجماع السكوتي لم يقبله كل العلماء، حتى ممن قبله جعل له شروطا وضوابط، ان يكون كل اللي في المجلس واللي سكتوا دولي يموتهم قبل أن يبدو أحد منهم اعتراضا على ما سمع. طب ده نحققه ازاي؟ افرض واحد مات في الشرق، واحد مات في الغرب، واحد في الجنوب وفي الشمال، كيف نحقق ذلك؟ فهنا يقول حتى لو كان واقف بجواره سامع للبيع والشراء إلا أنه صامت ساكت، برضو هذا البيع إيه؟ لا يصح. الشرط الخامس القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق، ونهى عن بيع الغرر. يعني ايه الكلام ده؟ يكون هذا المبيع أنا عندي قدرة على تسليمه للمشتري، يكون عندي قدرة، فلا يصح بيع السمك في الماء والطير في الهواء ولا العبد الآبق ولا الحيوان الشارد
ولا أرض مخصوبة. أنا لي أرض صحيح لكن مخصوبة، معنى أن أنا بيعها لك مش هقدر أسلمها لك. يعني مثلا إخواننا في الصعيد، اللي مش موجود في الصعيد ما ورثي. حد هنا من الصعيدة؟ طيب الحمد لله. بيحصل ما بيحصلش هناك كده؟ هناك المرأة لا ترث، عندهم هناك في الصعيد المرأة لا ترث، واللي مش موجود معاهم هناك عايش معاهم لا يرث ولو اتكلم يطخوه. المهم، فطبعا انت ممكن ترث من ابيك وارضك موجودة هناك لكن لا تستطيع تسلمها، يطخوك بالنار على طول. أقول لكم أخيتي بنا، هنا لا يجوز أنك تبيع لأنك غير قادر على تسليم هذه الأرض. لك أرض لكن عليها مشاكل، مثلا مدعي العام الاشتراكي حطت إيده عليه حتى لو بالظلم بالعدوان، لكن أنت عاجز عن تسليمها، لا يجوز بيعها. العبد الآبق انت عندك عبد وملكك، بس هرب منك، ارف منك هرب، او هو ما عندوش اصله هرب. طب ده هجيبه منين؟ كيف تبيعه وانت غير قادر على تسليمه؟ عندك جمل بتاعك لكن الجمل شارد في الصحراء مش قادر تجيبه. فكل شيء انت غير قادر على تسليمه فلا يجوز بيعه. المتأمل في النقاط التي درسناها حتى الآن أو الشروط التي شرطها المصنف رحمه الله تعالى، يجد أن هناك شروط متعلقة بالعاقدين وشروط متعلقة بالمبيع ذات نفسه. وضحت؟ نعم. تاني ملك الزوج ولا الزوجة ومع الزوج؟ نعم. البيع صحيح لأنه قادر على التسليم، لكن يجب عليه أن يوفر لها مسكن الحضانة. نعم له حق، هذا ملكه وهو حر التصرف فيه، لكن يجب عليه أن يوفر لها مسكن من أجل الحضانة. جيب بقى مسكن هنا، جيب مسكن هنا، لكن لابد أن تجيب تحضر مسكن من أجل الحضانة. والله يا أخي أنا أقول لك حاجة، القوانين الموجودة أصلا يعني لا أقول إنها يعني تساعد المرأة على الرجل، ولكن أقول من أجل تدمير بيوتات المسلمين، من أجل تدمير بيوت المسلمين. كل القوانين الموجودة حاليا، المرأة تنشز، وشرعا إذا نشزت المرأة شرعا لا نفقة لها ولا سكنة، ده شرعا إذا نشزت المرأة لا نفقة لها ولا سكنة. كذلك إذا كانت صليطة اللسان، ومن العلماء من قال في قوله تعالى يأتينا بفاحشة مبينة، قالوا أن تكون صليطة اللسان على أحمائها على زوجها من هذا القبيل، فهذه تسمى ناشز لا نفقة لها ولا سكنة. لكن طبعا القوانين التي وضعت لا علاقة لها بالشرع في هذه المسألة، لا علاقة لها بالشرع في هذه المسألة إطلاقا، وهي مما تعين المرأة على نشوزها. ولذلك البيت كلها خربان، المحاكم كلها الآن أحوال شخصية كلها بلا استثناء، يعني مسألة في قتل وفي سرقة وفي كل هذه الأشياء، لكن بجوار الـ 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 الأحوال الشخصية صفر على الشمال. فهم استطاعوا بهذه القوانين، يعني يرحم الله عبد الحليم محمود ظل عقبة كأود، وبعده جد الحق رحمه الله تعالى عقب قؤود في وجه هذه القوانين حتى طبقت، إنما هي في حقيقة خارب البيوت. وبعدين هب أن المرأة أخذ الشقة وجميع مال الرجل، فقدت نفسها امرأة، والمرأة إذا فقدت نفسها كامرأة لا قيمة لها، وكذلك الرجل إذا فقد نفسه رجلا فلا قيمة له. الخامس القدرة على تسليمه، فلا صح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق. ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. الشرط السادس معرفة الثمن والمثمن. احنا اتفقنا اللي يدخل عليه الفعل يبقى هو ايه؟ البائع والشاري. قول المثمن على طول. نعم هو الشيء المباع. نعم احنا الوقت انا سألتك هذا السؤال بمناسبة معرفة الثمن والمثمن، يبقى خلي كلامك كلام ايه؟ فقهي. يعني هما دايما يقولك ايه الخطاب الديني، الخطاب الديني. طبعا هو لكل فن خطابه اكيد يعني، لكن هما يقصدون شيء اخر، لكن لكل فن خطابه. فخطاب الفقهاء اللفظ الذي يستخدمونه في مجال الفقه، فانا بقول لك هنا اللي يدخل على الفعل ايه؟ تقول لي المثمن، والذي يدخل عليه حرف الباء، يبقى ده كلام الفقهاء، يبقى ده كلام ايه؟ الفقهاء. لان جهالتهما غرر، يعني جهالة المبيع اللي هو المثمن غرر، حاجة لم أرها ولم أتعرف على صفاتها كيف أشتريها، وأيضا لا أعلم ثمنها كيف أشتريها، كيف يعقد عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، والغرر حط تحته أوصاف كثيرة، فلا بد من التعرف على الثمن اللي هو قدر المبيع، والمثمن اللي هو المبيع ذات نفسه حتى ولو كان في الذمة، يعني حتى لو كان ايه في الذمة. يعني انا جا اقول لك يا فلان انا عندي ثلاجة كريازي 12 قدم لم تستعمل لونها ابيض، يبقى بهذه الصورة انتفت الجهالة ولا ما انتفت؟ انتفى الغرر ولا ما انتفى؟ انتفى، رغم انني لم اجعلك تطلع عليها، لكن وصفتها لك وصفا دقيقا، فهذا الوصف الذمة. بقوم جايبها لك ولا جديا بكذا قرش يصح، فان جئتك بها وبها وصف مخالف لما وصفت، يبقى من حقك أن ترد بالخلف في الصفة، من حقك أن تفسخ العقد بسبب الخلف في إيه؟ في الصفة. ماشي؟ شرعنا جميل يا إخوان، شرعنا يحفظ الحقوق. والله لو طبقوا شرع الله عز وجل في البيوع ما هضم أحد أبدا. ولذلك يجب، أنا بقول يجب، على كل من يريد أن يتاجر أن يتعرف على أحكام البيوع حتى لا يقع في الربا، لأنني مع مرور الوقت سأضرب لك أمثلة يقع فيها كثير من الناس، اللي وخصوصا بيوع الشنطة، دول تجار الشنطة يقعون في الربا، يقعون في الربا، والله المستعان. معرفة الثمن والمثمن، لأن جهالتهما غرر فيشمله النهي عن بيع الغرر ومعرفته، إما بالوصف، يعني أعرف هذا الثمن والمثمن، إما بالوصف بما يكفي في السلم فيما يجوز السلم فيه، خاصة نوع من أنواع البيع، البيع بالسلم نتعرف عليه إن شاء الله بإذن الله في موضعه، خاصة فيصح البيع به. ثم إن وجده متغيرا على الوصف، هو إن وجده متغيرا فله الفسخ بالخلف الصفة. السلم باختصار يعني إنني أطلب منك أو اشتري منك سلعة في الذمة توفيني بها، كما كان يصنع المسلمون مع أنباط الشام. أنباط الشام اللي هم جمع نبطي، اللي هم النصارى اللي كانوا في بلاد الشام، اللي هم بيشتغلوا في الزراعة، كان يأتوا للمدينة، فالمسلم يوم عطيه فلوس يقول له أنا أشتري منك 20 إردب بغلة بيضة الحباية العريضة على أن توافينا بها في شهر كذا. ولذلك كان السلم موجود قبل الإسلام، لكن جاء الإسلام وأقره بضوابط وشروط، من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى وقت معلوم، ومن شرطه أنك تدل الفلوس على طول وقت ما تتفق معه السنة. يبقى دي وصف في الذمة ولا ما في الذمة؟ طيب جبل الغلة في الموعد المحدد، المكيال المحدد، الصفة المحددة، الحنطة البيضاء، الحبة العريضة، خلاص يلزم البيع. طيب جبل الحبة الرفيعة يفسخ العقد، واضح؟ إما بالوصف أو لمشاهدة حال العقد أو قبله بيسير، يعني ساعة العقد أنا شفتها، أو قبل العقد بوقت لا تتغير فيه السلعة غالبا، يعني شفت السيارة بتاعتك قبلها بيوم تلحق لبكرة تتغير، إلا إذا عملت حادثة واتطحنت، ده موضوع تاني والعياذ بالله. لكن ممكن يوم والله يغير صفة السلعة يوم واحد، يوم واحد ممكن يغير صفة السلعة فعلا، وهذا نعاينه يعني في تجارتنا نعاينه. فتشاهده وقت العقد، الشرط السابع أن يكون منجزا لا معلقا، كبعتك إذا جاء شهر رأس الشهر ده معلق، وإن رضي زيد ده معلق، ينفع هنا عندنا ما ينفع، لكن بعض العلماء أجازوا. أن يكون منجزا لا معلقا، كبعتك إذا جاء رأس الشهر، وإن رضي زيد لأنه غرر ولأنه عقد معاوضة فلم يجوز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح. لا، البيع ليس كالنكاح، البيع ليس كالنكاح، بدليل أن ممكن نفركش البيعة بعد ما نعقد، طالما احنا جالسين في المجلس البيعان بالخيار ما لم، طب هل خيار المجلس يلحق عقد النكاح؟ يعني احنا قاعدين كده والرجل عقد على المرأة ولسه ما تفرقوش من المجلس، لا نفركش العقد، لا ما ينفعش. فالبيع هنا ليس كالنكاح، ماشي؟ ويصح بعت وقبلت إن شاء الله. هنا نأخذ إن شاء الله للتبرك وليس للتعليق، يعني يصح البيع إن قلت إيه بعتك إن شاء الله، اشتريت منك إن شاء الله، والقصد من المشيئة هنا إيه التبرك. وقد ترد المشيئة للاستثناء، وقد ترد المشيئة للتحقيق لا للتعليق. ولذلك احنا عندنا في المذهب لما كنا بندرس الطلاق وقال لا أن تطلق إن شاء الله، فالراجح عندنا أنها تطلق. فاكرين الكلام ده ولا انستوه؟ خدت بالك؟ لأنه لولا مشيئة الله ما تلفظ بلفظ الطلاق كما قال المصنف عندنا. أخذت بالك؟ لكن أنا ممكن أقولها تحقيقا ثقة في الله عز وجل وتوكلا عليه، كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حربه مع التتار، فبعدما وعظ الناس وأمرهم ونهاهم وصلى بهم الفجر قال لهم انطلقوا يعني وأنتم منصورون غدا. فواحد قال له يعني قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا ثقة بالله تبارك وتعالى، لأنه شاف إنهم أخذوا بكل ما أمر الله به، فوضع المقدمات فانتظر النتائج، يعني وضع المقدمات كما أمر الله عز وجل وينتظر عليه النتائج. واضح؟ ماشي. ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه كهذا العبد وثوب ونحوه صح في المعلوم بقسطه. يعني ايه كلام؟ يعني انا بقول لك يا فلان انا بيع لك الجهاز ده وعربية عندي ب100,000 جنيه، طب الجهاز معلوما والسيارة بالنسبة لك مجهولة صح؟ صار عندي الآن معلوم وصار عندي مجهول، والمعلوم بقسطه يعرف، يعني أنا قلت 100,000 جنيه الاثنين، لكن معروف أن الجهاز يبقى 5,000 والثاني 95، يبقى يصح البيع في هذا الجهاز المعلوم لأني أستطيع أن أخرج قسطه من 100,000، وأما المجهول فلا ينعقد البيع عليه. دي معنى قولي ومن باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه. ماشي؟ طيب افرض انني بعت معلوم حالا ومعلوم في الذمة، ينفع؟ هو انا لما اوصف لك مش يصير معلوما وهو في ذمتي الان؟ ينفع ولا ما ينفع؟ ينفع. ومن باع معلوما وجولا لم يتعذر علمه كهذا الثوب كهذا العبد وثوب ونحوه صح في المعلوم بقسطه من الثمن لصدور البيع فيه من أهله وعدم الجهالة لإمكان معرفته بتقسيط الثمن على كل منهما وبطل في المجهول للجهال. وإن تعذر معرفة المجهول كبعتك هذه الفرس وحمل الأخرى، طب المجهول ده يتعذر خالص لأن أنا مش هقدر أقيم سعره. هو الحمل أقدر أقيم سعره؟ طيب ما احنا قلنا دلوقتي هبيع لك ده اللي قدام عينك ده والحمل ده ب20، وانا شفت الثاني اقدر اقيم الثاني؟ ما استطيع ان اقيم له قيمه، هو ذكر انثى كبير صغير كل هذه الاشياء. وان تعذر معرفه المجهول كبعتك هذه الفرس وحمل الاخرى بكذا ولم يبين ثمن المعلوم فباطل بكل حال. قال في الشرع لا في الشرح لا اعلم فيه خلافا. ما جالكش تليفون طبعا، هو بيجي لك الساعه كام؟ 9 ايه ده احنا ما بنلحقش 9 وبيجي لك تليفون. ليته يتأخر. فصل. ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. وقال في الشرح يكره. انتبه، يعني هنا بيقول يحرم وبجوار الحرمة لا يصح ولا ينعقد البيع والشراء في المسجد، لأن البيع والشراء في المسجد منهي عنه. وإذا رأينا من يبيع في المسجد ولا يشتري في المسجد نقول له لا أربح الله تجارتك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما قال بالكراهة في الشرح، لما قال بالكراهة ولم يقل بالحرمة؟ قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا أربح الله تجارتك، فهذا يدل على أن البيع انعقد. البيع ايه؟ انعقد مع الكراهة، لكن الدعاء يدل على الحرمة. يكره والبيع صحيح، وكراهته لو توجب الفساد كالغش والتصريح. طبعا عارفين التدليس بأنواع في البيوع، يعني التدليس يعني مثلا يعني أوضة نوم السوس أكلها، وقام جايب لك واحد كده من اللي بيرش ويحسن التعامل في الرش، أم رشيشها بطريقة كده جميلة كده، فهذا دلس ولا ما يدلس؟ دلس عليه، وباعك حجرة نوم مغشوشة يا دوبك لسه جيت أنا معنا تقوم وعى بيك، فهذا يحرم، هذا البيع يحرم. وترجعها له من حقيقة أن تردها بهذا العين. وأما التصريح فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصريح. ايه التصريح؟ يجيبوا البقرة او الجاموسة او الشاة او الفرصة، يتركوها يومين او ثلاث ما يحلبوهاش، تيجي بقى الضرع لقد كده يدخل السوق، فبادي الرأي يتوهم ان كل دي لبن فيغتر بها فيشتريها. فالشرع الحنيف نظم العلاقة بين البائع والمشتري حتى في التصريح. النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصرات أو محفلة فهو بالخيار ثلاثا بعدما يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. أنت رحت وضحك عليك واشتريتها، هتخليها عندك ثلاثة أيام. الثلاث أيام دولي بتحلبها في خلالهم، ارتضيت لبنها خلاص اعتمدتها، اتلقيت انت مضحوك عليك وبتحلبش لبن اللي تم الاتفاق عليه، فترجعها له وترجعها له بصاع من تمر كمان. طب ما علاقة صاع التمر باللبن؟ من عند القاعدة الفقهية أو القواعد في البيوع بتقول أن لا يضمن إذا كان من المثليات أو من ذوات القيم، أنا ما أضمنوش، إذا كان عندي مثله أرجعه. يعني أنا مثلا هذا القدح أنا أتلفته، فهذا القدح في مثله ولا ما فيش؟ في مثله، طالما في مثله أؤدي مثله، إن كان من المثليات أديته مثله. طيب ما فيش مثليات، ما فيش زي الأيام دي، لكن قيمته معروفة، قيمته مثلا 5 جنيه مثلا، يبقى من ذوات القيم أرجع قيمته. طيب ما اللبن ده له مثيل وله قيمة، طب ليه أرجع صاع تمر؟ طب ما أنا حلبتها جبت منها 10 لبن أرجع 10 لبن ولا برجعها؟ إيه طب معروفة اللبن مثلا عندنا ب4 جنيه وب5 جنيه في هذه الأيام، وهم بيعلوا 20 في 5 وودلوا من جنيه واخلص. لا. ولذلك لما أبو حنيفة رحمه الله تعالى قضى على هذا النص بهذه القاعدة عنده، النص صحيح وليس فيه ضعف، وما جرح النص أحد. طيب، علاقة التمر باللبن إيه؟ قال العلماء اللبن الذي جاء عند المشتري، البهيمة أكلت عند المشتري وشربت عند المشتري، صح؟ فاللبن الناتج منها اختلط لبن البائع مع لبن المشتري، صح؟ مظبوط؟ طيب، هل أنت تستطيع أن تفصل لبن البائع عن لبن المشتري؟ ما تستطيع. فحسما للنزاع فقال رجعها له بصاع من ايه؟ من تمر. عرفت احنا ما ردناش المثل ولا القيمة. ليه؟ ليه؟ لاختلاط لبن البائع بلبن المشتري عند المشتري، فعندئذ يتعذر ان اقدر قيمة اللبن الناتج من عندي، وان اقدر قيمة او كمية اللبن المنتج عندي او المنتج عند البائع. فعندئذ حسما للنزاع فان ارد صاعا من تمر. تاية التصريح باختصار. أنا اشتريت هذه البهيمة من البائع، البهيمة لما جاءت عندي وأكلت وشربت مش بينتج منها لبن؟ هو لبن البائع خلص منها ولا زال في ضرعها؟ طب لما أكلت وشربت عندي مش اختلط لبن البائع بلبن المشتري؟ هو أنا كان لبن هناك ولبن هنا وأنا مزجهم في بعض؟ ماشي. وكراهته لا توجب الفساد، يعني في التصريح قال لك البيع صحيح لكن إن ثبت أنها ليس فيها لبن كما اشترط فعندئذ إما عندنا بقى في المذهب إما أن أردها عليه وأسترد جميع الثمن، وإما أن أمسكها وأخذ أرش النقص، وأخذ إيه؟ يعني الفارق في السعر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، كلمة تجارتك دي دليل على صحة البيع. وكذلك لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر. ايه الفرق بين النداء اللي عند المنبر والنداء الذي ليس عند المنبر؟ النداء الذي عند المنبر هو الذي يكون فيه الامام على المنبر قد تهيأ من اجل الخطبة، فإن هذا الأذان كان يؤذنه المؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مش بره. وأما النداء الأول الذي أحدثه عثمان رضي الله عنه لما اتسعت رقعة المدينة وكثر الناس، فكان يرسل مناديا عند الزوراء السوق هناك ينادي في الناس قبل ميعاد الجمعة، ينادي في الناس بأذان يذكرهم فيه بأن الجمعة قد اقتربت. فالأذان الأول يجوز البيع والشراء فيه، أما الأذان الثاني والذي فيه الإمام على المنبر لا يجوز، لا يصح البيع فيه. ماشي. ولا ممن تلزم الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر، لأنه الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم فاختص به الحكم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنهي على طريقة الحنابلة النهي يقتضي الفساد. وأما النداء الأول فزاد عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس. وكذا لو تضايق وقت المكتوبة لا يصح البيع ويحرم. يعني إيه تضايق وقت المكتوبة؟ يعني أن الوقت فاضل على العصر مثلا 10 دقائق وربع ساعة، وأنا ما صليت الظهر، ما روحش في هذا الوقت الضيق اللي ما عادش لا يسع إلا أن أصلي الظهر وأروح أشتري وأبيع فيه، لأن معنى البيع والشراء فيه سيجعل الصلاة تخرج عن وقتها. فإذا ضاق هذا الوقت فعندئذ يحرم، فعندئذ يحرم. وكذا لو تضيق وقت المكتوبة، أي فلا يصح البيع ولا الشراء قياسا على الجمعة، ولا بيع العنب والعصير لمتخذي خمرا، ولا بيع البيض والجزء نحوهما للقمار، ولا بيع السلاح في الفتنة ولأهل الحرب أو قطاع الطريق. يبقى لا يجوز بيع العنب والعصير لمن لمتخذي خمرة. تقريبا كان في حديث، لكن هذا الحديث اختلف في صحته في بلوغ المرام، الحافظ ابن حجر حسنه، وهو من حبس العنب وقت القطاف ليبيعه من يهودي أو نصراني أو من يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصير. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حسن هذا الحديث في بلوغ المرام، إلا أن الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى ضعف هذا الحديث. لكن حقيقة أنا أميل إلى تحسين الحافظ ابن حجر، لا سيما أن متن الحديث يشهد له غيره، أن متن الحديث يشهد له غيره، أنك لا يجوز لك أن تبيع سلعة لمن يتخذها معصية، وأنت تعلم أنه يتخذها إيه؟ معصية. لا يجوز أن تبيع سلعة من إنسان أنت تعلم يقينا أنه سيستخدمها إيه؟ في معصية الله تبارك وتعالى. فالحديث من حبس العنب وقت القطاف ليبيعه من يهودي أو نصراني أو من يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصره. طب ايش معنى يهود والنصراني؟ لأن معلوم بالضرورة هم يعملوا ايه؟ خمر. طب هو كيلو أو 2 كيلو؟ لا، اللي هو المنتج كله، مش كيلو واثنين كيلو وكلام ده، عشان ما يتفهمش الكلام ايه خطأ يعني. لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولأنه عقد على عين معصية الله تعالى بها فلم يصح كإجارة الأمة للزنا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا، وكذلك الزمر، ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة، قال أحمد، قاله أحمد: ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه. يعني ايه كلام ده؟ يعني لا يجوز انني ابيع عبد مسلم لواحد كافر. ليه؟ لانه سيتملك عليه والملك يدوم، ولربما بدوام ملكه عليه يرده الى الكفر مرة أخرى، والله عز وجل يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل. إلا أن يكون ممن يعتق عليه، يعني اللي هيشتري مني ده أبو العبد ده أو أخوه أو ابنه، فعندئذ أول ما يشتري غصب عنه هيعتق عليه. يبقى لا يجوز ان انا ابيع عبد مسلم لكافر الا اذا كان هذا العبد سيعتق على من اشتراه قهرا، كان يكون ابوها وابنه او اخوه او ما شابه ذلك. فان كان يعتق عليه كابيه وابنه واخيه صح البيع، لانه وسيلة ايضا الى حريته، ولأن ملكه لا يستقر عليه بل يعتق في الحال. ولا يصح بيع مسلم على بيع مسلم لقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع أخي. حقيقة يعني أنا سأرجئ الحديث عن البيع على البيع والسوم على السوم إلى المجلس القادم بإذن الله لأبين صوره وأعددها، لا سيما في مسألة السوم. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله يا أخي الفاضل لا ترد ولا تستبدل هذا إذا وجدتها على الصفة التي طلبتها، فهذا شرط والمسلمون على شروطهم، وإن كان الإقالة أفضل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، يصح هذا الشرط.